السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم، وجعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. وها نحن نبدأ بعد انقطاع في آخر العشر الأواخر من رمضان وفترة العيد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ونحن في ليلة الأربعاء في المجلس 25 في ثالث ليلة 13 من شهر شوال لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الثالث من الشهر الخامس لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب مختصر مقنع أو تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 300 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع كتاب الصلاة وفي فصل في الإمامة. يا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع بينهما عند المنازعة. وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبداً أحق من غيرهم، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق مطلقة إلا في جمعة وعيد تعذرتا خلف غيره.
نعم، هذا كله مضى وتم التعليق عليه وذكره، حتى إمامة الفاسق تكلمنا عنها. نعم.
ولا إمامة العاجز عن شرط وركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام فقط، ويرجى زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قيامه.
نعم. طيب. قوله ولا إمامة العاجز عن شرط وركن إلا بمثله، ثم استثنى الإمامة الراتب وقال إذا عجز عن القيام فقط ويرجى زوال علته. هذا هو الأصل، أنه من عجز عن شرط أو ركن من أركان الصلاة فإنه لا يصلي بمن تمكن من هذا الشرط أو تمكن من هذا الركن. هذا هو الأصل. ثم استثنى الإمام الراتب في حال تركه للقيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ويقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن يصلي العاجز عن القيام بمن يستطيع القيام. يعني ما يصير واحد يصلي على كرسي أو على الأرض وهو جالس والناس خلفه يصلون قياما، لأن الأصل أن يؤم الناس أكملهم في هذه الحالة. ثم استثنى، قال إلا يستثنى الإمام الراتب بشرط أن تكون علته يعني قابلة للزوال، يرجى زوال علته. إذا استثنى حالتين أو بشرطين، أن يكون إماما راتبا، أن يكون ممن يرجى زوال علته. فلو صلى جماعة مثلا في البر أو جماعة ثانية في المسجد، المهم ليس إماما راتبا، لا يقدمون إنسان يصلي على كرسي عليهم فيصلي بهم، ما يصلح هذا أبدا، وإنما يصلي بهم من كان قادر على أركان الصلاة جميعها ومنها القيام، هذا الذي يقوم ويؤم الناس. إلا إذا لم يكن أحد من هؤلاء يستطيع أن يؤم الناس فهنا يؤم هذا الجالس. لكن إذا كان إماما راتبا فهذا له وضع خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه جلوسا لأنه كان إماما راتبا صلى الله عليه وسلم، فهنا يجوز الصلاة خلفه إذا كان إماما راتبا. أيضا جعل شرطا ثانيا وهو أن يرجى زوال علته، لأن الآن ما يستطيع القيام لكن مستقبلا يستطيع، لكن إذا قطعت رجله لا الآن يستطيع ولا مستقبلا، لكن إذا أصيبت رجله الآن لا يستطيع أن يقف، لكن إن شاء الله بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين يستطيع أن يقف. فإذا هذا يسمى يرجى زوال علته، فإذا كان يرجى زوال علته وكان إماما راتبا نعم يصلي بهم ولو جالسا، أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا يتقدم ويصلي بالناس. وكذلك إذا كان إماما راتبا ولا يرجى زوال علته فكذلك لا يتقدم ويصلي بالناس. طيب ماذا نفعل به؟ يصلي مأموما، يصلي مأموما لأنه عاجز عن الركن، وهذا الإمام الراتب الذي به علة لا يرجى زواله كقطع الرجل مثلا أو الشلل أعاذنا الله وإياكم منه، فهنا يقال صلي مأموما خلاص انتهى الأمر، صلي يصلي لكن لا يصلي إماما إنما يصلي مأموما. طيب لماذا؟ قال لأن الأصل أن المأموم يتبع الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لأتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. فهنا معناها أن طيب هذا الإمام ما يستطيع يصلي قائما، يصلي جالسا يصلي خلفه جلوسا، طيب لمتى؟ واضح؟ لذلك قيدوا بأنه يرجى زوال علته. طيب ما يرجى زوال علته؟ خلاص ننسى القيام في الصلاة إذا صلينا في هذا المسجد، كل الناس صلوا في هذا المسجد جلوسا لأن الإمام لا يستطيع القيام، نقول نعم إذا كان يرجى زوال علته، أما إذا كان لا يرجى زوال علته خلاص يلغى هذا الأمر، توكل على الله كن مأموما ويتقدم غيره ويصير إماما يصلي بالناس. يقول هنا فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما، يعني يصح لهم أن يصلوا خلفه قياما، إذا صلوا جلوسا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإرشاد. فلو صلى الإمام جالسا لعلة يرجى زوالها فلهم أن يصلوا جلوسا ولهم أن يصلوا قياما. إذا المأموم هنا إيش؟ يجوز له أن يصلي جالسا تبعا للإمام، ويجوز أنه أن يصلي قائما لأنه غير عاجز عن القيام فيصلي قائما ولو صلى الإمام جالسا. نعم.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
نعم، الأصل أن الرجل هو الذي يأم المرأة، المرأة لا تأم الرجل، المرأة لا تأم الرجل وإنما يأم الرجل الرجال، وكذلك يأم المرأة الرجال، فالرجل هو الإمام، ما تكون المرأة إماما على رجال، لكن المرأة مع نساء ما في مشكلة، لكن المرأة مع رجال لا ما تأمهم. بعض أهل العلم استثنى وهو قول في مذهب الإمام أحمد إذا كانت من المحارم وكانت أقرأ وكانت نافلة فيسهلون في هذا الأمر، يعني تصلي به زوجته أو أمه أو أخته يعني إماما في نافلة فقالوا تصح، لكن فرض أو غير من غير محارمها وكذا لا تصلي المرأة إماما في الرجل. وكذلك المتنفل لا يصلي أو المميز لا يصلي بالبالغ فريضة وإنما يصلي به نافلة، يصلي به نافلة إذا كان قيام ليل مثلا أو سنة راتبة أو نافل مطلق أو كذا يجوز أن يصلي المميز وهو الصغير الذي يفهم ولم يبلغ، الذي يفهم ولم يبلغ يعني يعدونه من السابعة تقريبا بعضهم يقول من السادسة إلى البلوغ، هذه يسمونها فترة تمييز، فترة تمييز. وكان عمرو بن أبي سلمة يصلي بقومه، عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو له من العمر 7 سنوات، لأن كانوا حديثي عهد بالإسلام وكان هو أقرأهم لكتاب الله يحفظ بسرعة الطفل صغير، فكانوا يقدمونه يصلي بهم، قالوا هذه حالة استثنائية لأن هؤلاء الآن دخلوا في الإسلام ولا يعرفوا عن صلاة شيء ولا يحفظون شيء من القرآن، فإذا قدم وصلى بهم. أما في وضعنا الطبيعي هذا يقول ما يصير طفل صغير يأتي يصلي بالناس إلا إذا كانت نافلة، إلا إذا كانت نافلة الأمر سهل، أما فريضة فالأصل أن لا يصلي بال يعني البالغ إلا بالغ مثله. نعم.
ولا إمامة الأمي إلا بمثله، والأمي هو من لا يحسن الفاتحة.
نعم، أهل العلم دائما يعبرون بهذه الكلمة وهي الأمي. الأمي الأمي يقصدون به في كتب الفقه الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحفظها أو لا يقرأها قراءة صحيحة، يقول هذا أمي، هذا أمي. فإذا قرأت في كتب الفقه إمامة الأمي أو لا يصلي الأمي، يقصدون الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا هو الأمي عندهم، وليس الذي لا يقرأ. ولك قد يكون جامعيا، قد يكون دكتور في الجامعة أميا لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، قد يكون إنسان بروفيسور على قولتهم، يعني أستاذ دكتور طيب، والآن دخل في الإسلام مثلا وهو لا يعرف، نقول هذا أمي، أمي في الصلاة، الله أمي أستاذ دكتور أمي. نقول لا، أمي عند أهل العلم يعني إيش؟ لا يحسن الفاتحة. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة. نعم.
ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس؟
نعم، يصح النفل خلف الفرض، أي ولا يصح الفرض خلف النفل، هذا هو المذهب، أنك تصلي يعني نافلة خلف من يصلي الفريضة ما في مشكلة، لكن لا تصلي الفريضة خلف من يصلي قال أن الفريضة أقوى من النافلة، الفريضة أقوى من النافلة، فما يصير واحد يصلي العشاء طيب خلف من يصلي نافلة سنة مثلا راتبة أو شيء، لكن واحد يصلي نافلة خلف من يصلي العشاء ما في مشكلة، يعني المفترض لا يكون مأموما للمتنفل، لاختلاف النية، هذا نيته نافلة هذا نيته فريضة. أما إذا كان الإمام نيته فريضة فهنا أقوى الإمام فيصلي خلفه ولا يضر في ذلك. نعم، طبعا هذا القول في المذهب، هنا قول ثاني في المذهب أنه يصح، أن يصح أن يصلي المفترض خلفه المتنفل، كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة رأى رجلا دخل الآن متأخرا يعني ما صلى الفرض، فقال من يتصدق على هذا، يعني من يصلي معه عشان تصير صلاة جماعة بدل ما يصير منفردا، فقام أبو بكر فصلى معه، والمشهور أن أبو بكر هو الذي صار إماما، فهنا صلى المتنفل إيش بالمفترض. كذلك معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان يصلي خلف النبي العشاء، وكان قومه في يعني حيه ينتظرونه، يرون أنه أفضل ويحبون يصلون وراء معاذ بن جبل، فمعاذ بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه فيصلي به، نفرض الحين إحنا بالصديق ينتظرون بحطين مثلا أو بالزهرة أو كذا، فيصلي مع النبي ثم يذهب إليهم ينتظرونه فيصلي بهم مرة ثانية. طيب هو مستحيل يعيد الفرض مرتين صح ولا لا؟ الفرض لا يعاد، إذن يقينا واحدة منهم نافلة واحدة منهم فريضة، أيهما النافلة؟ اللي خلف الرسول ولا اللي خلف اللي مع قومه؟ لا، التي مع قومه، لأن خلف الرسول فريضة أفضل، فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، قطعا لا يعيد الفريضة. ماذا يصلي؟ نافلة، فإذا كان يصلي نافلة وهم يصلون ماذا؟ فريضة، خلف من يصلي النافلة قالوا بهذا الصحيح أنه تصح النافلة خلف الفريضة والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل كذلك. نعم.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم.
هنا تساويتا في الاسم لأن هذه فريضة وهذه فريضة، هذه فريضة وهذه فريضة، مثل واحد ما صلى الظهر فدخل خلف من يصلي العصر، طيب هو بنية الظهر وهذا بنية العصر، يقول طيب هذه ظهر هذه عصر، يقول لكن هذه فريضة وهذه فريضة، فإذا كانت فريضة خلف فريضة فالأمر سهل في هذا. نعم.
حيث تساوتا في الاسم كظهر خلف ظهر، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
نعم، الإمام الراتب له حقه أن لا يتقدم أحد عليه، من حق الإمام الراتب أن لا يتقدم أحد عليه، يعني ينتظر، وكان الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني من التعب من النوم، وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن ينتظر الإمام الراتب حتى يأتي، هذا طبعا إذا كان يعني يصير أحيانا ظرف عند الإنسان تأخر لأي ظرف ينتظر، الآن بعض الناس ما يتحمل لو يتأخر دقيقة أو أقل من دقيقة قال لا دخل الوقت أقم، وهذا خطأ، إلا إذا أذن، إذا الإمام الراتب قال للمؤذن أو قال لمن هم في المسجد من أهل المسجد قال إذا تأخرت الساعة الفلانية أقيمه ولو لم آتي، فهنا هذا بإذنه. أما بدون إذنه فلا يجوز أن يتقدم أحد عليه، وينتظرونه حتى يأتي ما لم يشق عليهم، ما لم يشق عليهم. واحد يقول طيب احنا مستعجلين عندنا شغل، صلي لحالكم، مستعجل عندك شغل لا تسوي مشكلة في المسجد، أقم الصلاة لا تقيم الصلاة ما يصير تأخر علينا، لا لا هدوء، خلك زاوية، الله أكبر الله أكبر، شل لا إله الله شل محمد رسول الله حيا صلاة، أقم الصلاة زين وصلي لحالك وروح حق شغلك، أبدا لا تسوي مشاكل ولا ترفع صوتك في المسجد أبدا، مستعجل حقك هذا، صلي لحالك وامشي، عندك هنا ظرف طارئ مستعجل. طيب مثل لو تدخل المسجد مثلا بعض المساجد شو متأخرون بالإقامة صح ولا لا، وفي مساجد يعني يقيمون في وقت معين، خاصة الآن احنا مثلا يعني عندنا الحين احنا في الكويت هنا الآن في مساجد يعني العصر من دار أن ينتهي من الأذان يقيم صحيح؟ نعم. في مساجد أكثر المساجد ربع ساعة أو ثلث ساعة، في مساجد 10 دقائق، في مساجد 45 دقيقة يقيم ما بين الأذان والإقامة. فأنت لو دخلت مسجدا مثلا وشعرت أن الإقامة تأخرت صل حالك، ومستعجل صل حالك، مو مستعجل اقعد اجلس واقرأ من القرآن وضبط أمورك. حدثني أحدهم يقول كان أحدهم يعني في مسجد يقول أنا مستعجل جدا وذهبت إلى عمل عندي شغل، عندي موعد مع مسؤول، فيقول مهم قلت يعني من باب الحرص أبى أصلي بالطريق عشان حتى لا تأخر، فقدر دخل المسجد من هذه اللي يقيمون على كيفهم صلاة الظهر، فيقول جلس دخلت صليت ركعتين انتظر الإقامة ربع ساعة ثلث ساعة 25 دقيقة، أنا طالع عشان استثمر الوقت 25 دقيقة نص ساعة ما قام الصلاة. فسألت شايب بجانبي قلت له متى تقيمون الصلاة؟ أنا بعرف بضبط أموري متى تقيمون الصلاة؟ يقول نظر لي نظرة يعني قشرة طالعتي وصد عني يقول ما رد علي شو سويت؟ أنا متأثم إنه ما يصير أصلي لحالي وبنفس الوقت أنا مستعجل. يقول حتى مضت 50 دقيقة بين الأذان والإقامة وأنا حاتي إنه بحصل لي زفة من المسؤول اللي ناداني، يقول طافت 50 دقيقة يقول قام وأقام الصلاة، ولا طلع الشايب هو اللي المؤذن، فأقام الصلاة بعد 50 دقيقة يقول، ثم لما انتهى من الإقامة وهو على عصا بعد الشايب استوى تدل ويطالعني يقول يعني قاهرة أنا الحين ليش سألت متى تقيمون؟ يقول فيقول أنا أشوف لهان جراد بدأ يطيح علينا في المسجد هذا، لهان الجراد اللي هو الجراد الضعيف، لأن الجراد يسافر سفرات طويلة فالجراد الضعيف ما يقدر يسافر يطيح من رداه، فيقول شوف لهان جراد يعني ناس رداية أقم الصلاة لا تقيم الصلاة. المهم يقول أنا الحين ما بالشايبة حاتي الموعد. فالقصد لو قدر أنك وقع لك مثل هذا الأمر أنك عندك شغل ضروري وكذا ودخلت المسجد وشفت أن تأخرت الإقامة صل لحالك بدون ما تعمل أي مشاكل، صل لحالك وانطلق وانت معذور إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس يسوي مشكلة يلا أقيم الصلاة تأخرنا، لا 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 تأخرت صل لحالك لا تعمل مشاكل في المسجد أبدا، ما تدري المسجد متى يقيمون، في ظرف طارئ لما قالوا انتظروني هم عادة ينتظرون الإمام، فهذا يجب أن يتنبه له. قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب إلا مع إذنه، مفهومه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب كالمساجد تكون على الطرق مثلا ليس لها إمام أو المصليات تكون في المجمعات أو غيرها فهنا ما في مشكلة يصلون طالما ليس هناك إمام راتب ما في ما أحد يتقدم ويصلي. قال إلا مع إذنه إن كره ذلك، مفهومه إذا لم يكره ذلك ما في مشكلة، إذا الإمام راضي يقول ترى إذا تأخرت أقيمه يقيمون ويصلون. يقول ما لم يضق الوقت، إذا ضاق الوقت هنا يختلف، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصحابة، كان في مشكلة بين بني عوف عمرو بن عوف إحدى قبائل المدينة، فذهب النبي يصلح بينهم ولكن تأخر على الصحابة في وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر قال إن النبي قد حبس يعني تأخر، فهل تصلي؟ يعني أقيم الصلاة وتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر إن شئت، فأقام الصلاة بلال وصلى أبو بكر بالناس. في أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد هنا إذن يجوز تجوز الإقامة إذا كان الإمام يأذن أو أنه خشي ضيق الوقت. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: موقف الإمام والمأموم. السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين ويصح وسطهم، ويجب إذا كانوا عراة، ويندب إذا كانوا نساء.
نعم، السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين، هذه السنة. الإمام قدام، مأموم بالخلف، ما يكون في صف واحد الإمام والمأمومون، بل الإمام يكون متقدما على المأمومين. يقول: ويصح وسطهم. لو صلى الإمام مع المأمومين في النص مثلا جائز. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء يوم قد قضيت الصلاة، يعني فاتتهم الصلاة، هو ومعه مسروق والأسود تلاميذ ابن مسعود، فصلى بهم بهما جماعة وصار وسطهم، يعني واحد عن يميني واحد عن، لم يتقدم. لكن السنة أن يتقدم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الليل فجاء جابر يقول: فصففت عن يمينه، فتركني الناس ما في مشكلة عن يمين. فجاء جويبر من الأنصار أيضا صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعهما النبي خلفه وتقدم عليهما. هذا هو الأصل، أن الإمام يكون متقدما على المأموم إذا كانوا أكثر من يعني من إمام ومأموم، فيكونون خلف الإمام. لكن لو صلوا والإمام وسطهم ما يضر، صلاة صحيحة ما يضر إن شاء الله تعالى. قال: ويصح وسطهم، ويجب إذا كانوا عراة. يعني نفرض الإمام والمأمومون كلهم عراة، ليس من الأسباب في سجن مثلا، وهذا المجرمين ماخذين ملابسهم، أو جاء ناس سرقوا ملابسهم، ليس من الأسباب، كانوا عراة، فهنا ما يتقدم حتى لا يرى الناس المؤمن عورته، فهنا يصلي إيش؟ وسطهم، يصلي وسطهم حتى لا يرى أحد عورته أحد. يقول: ويندب إذا كانوا نساء، هي إذا كنا نساء، إذا كنا نساء أصح، ويندب إذا كنا نساء، لأن النساء إمامتهم وسطهم على كل حال، إمامة النساء لا تتقدم. وكانت أم ورقة إحدى الصحابيات كانت تصلي بالنساء ولا تتقدم عليهن، يعني إمامة المرأة للنساء تكون في وسطهن، المرأة إذا كانت هي الإمام تكون بوسط المس، ما تتقدم، ليس كالرجال، الرجال يتقدم الرجل، المرأة النساء لا، المرأة تكون بينهن. نعم.
وإن تقدم المأموم على الإمام ولو بتكبيرة إحرام لم تصح صلاته.
نعم، الأصل أن لا يتقدم المأموم على الإمام بأي عمل من أعمال الصلاة، لأن هذا مأموم وهذا إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، واللي كبر خلف الإمام ما أتم به، الذي كبر قبل الإمام ما أتم به. وجاء في الحديث: إذا كبر فكبروا، إذا متى يكون تكبيرهم؟ بعده، وهذا في الصحيحين. وفي زيادة عند النسائي: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تكبروا حتى يكبر. إذا لا يصح أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام. وحنا أخذنا قبل درسين تقريبا اللي حال المأموم مع الإمام، قلنا إما أن يكون إيش؟ مسابقة، وإما أن يكون موافقة، وإما أن يكون متابعة، وإما أن يكون تأخير. وقلنا الصحيح هي المتابعة، الصحيح هي المتابعة، أن يتابعه بعد ما ينتهي الإمام يبدأ المأموم. فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه لا يكون هذا إماما له، هذا قاعد يصلي حاله، ما أتم به، بدأ الصلاة قبل الإمام، فهذا لا يكون مؤتما به. نعم.
ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه ولا خلفه.
نعم. يقول: ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. إذا كان إمام ومأموم فقط اثنان اللذان يصليان، فهنا يكون عن يمينه لا يكون عن يساره، دائما الإمام هو اللي عن اليسار والمأموم هو الذي عن اليمين. قال: ويكون محاذيا له. الملاحظ الآن أن إذا صار المأموم يتأخر على الإمام شوي، يقول حتى يتميز أن هذا مأموم وهذا إمام عند الناس، فيتقدم الإمام يعني جزء من خطوة، فيتقدم الإمام قليلا وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن ابن عباس قال فصففت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بوب عليها البخاري يحاذي الإمام، يعني يكون معه في نفس الدرجة لا يتأخر عنه لا قليلا ولا كثيرا، وإنما يكون مساويا لهذا هو الأفضل. قال ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه ولا خلفه، يعني ما تصح عن يساره مع خلو يمينه، يعني إذا كان بس إمام ومأموم ما يصير المأموم يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن يمين الإمام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قام النبي يصلي ليلة وكنت نائما عند النبي، لأن ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس، فنام عند خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس صغير 8 سنوات 9 سنوات رضي الله عنه، فنام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخالته اللي هي أم المؤمنين ميمونة. فيقول فلما قام النبي يصلي بالليل قيام الليل يقول قمت عن يساره، توضيت وقفت عن يساره يصلي، فأخذني من أذني وأدارني وجعلني عن يمينه. فالمأموم إذن يصلي عن يمين الإمام وليس عن يسار الإمام. قوله ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه، لكن إذا كان في واحد عن يمينه ما في مشكلة يصير أحد عن يساره، إذا كان في أحد عن يمينه كما فعل ابن مسعود مسروق عن يمينه والأسود عن يساره ما في مشكلة هنا، اليمين ما هو خالي، لكن ما يصح إذا كان اليمين خالي وراح صف عن يسار الإمام فيقول لا ما تصح من الصلاة. والجمهور أهل العلم الصلاة صحيحة، لكن هذا مذهب الحنابلة أنها لا تصح أن يقف عن يساره مع خلو يمينه. والرواية الثانية تصح الصلاة يعني عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن يكون خلاف السنة، خلاف السنة أن يكون عن يمين الإمام لا عن يساره. قال ولا خلفه، يعني إذا كان اثنين يصلون يصليان اثنان فما يصير خلف الإمام وإنما يكون عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي منفردا حديث علي بن شيبان قال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف، ما يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد، لا يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد، لا صلاة لفذ خلف الصف. فقال له النبي استقبل صلاتك يعني ابدأ من جديد، يعني أعد صلاتك. ما معنى أعد؟ إنها ما صحت، إنها ما صحت، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف وهو خلاف قول الجمهور، وجمهور أهل العلم أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة لكن خلاف السنة، يعني لو كان الصف مثلا الإمام يصلي خلفه 4 مثلا أو 5 أو 10 المهم الصف غير مكتمل طيب وجاء واحد وصلى بروحه خلف الصف لوحده خلف الصف، على قول جماهير أهل العلم هو رواية عن أحمد الصلاة صحيحة مع الإثم أو مخالفة السنة، أن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن يتم الصف ولا يصلي وحده، وجمهور أهل العلم يقول مخالفة السنة وتصح الصلاة، مذهب أحمد المشهور أنها لا تصح صلاة، هذا متى؟ إذا كان في مجال في الصف، لكن ليش صلى خلف الصف وحده؟ إما جهلا وإما عجزا، خاصة إذا كان المسجد كبيرا مثلا ما لخلق يروح يلحق على طرف الصف مثلا، أو يكون يخشى أنه إذا وصل آخر الصف أن الإمام يرفع من ركوعه مثلا وتفوته الركعة، فهذا أقرب له فيصلي هنا خلف الإمام منفردا وإن كان الصف فيه مجال، أو يكون هذه صارت فيني، هذه جئنا دخلنا المسجد أنا وشخص، لا عفوا جاء شخصان سألني هو أتذكر يقول دخل جاءني فقال دخلنا المسجد وكان المسجد صغيرا يعني مو كبير بعد، دخل المسجد وما في إلا مكان واحد لشخص أن يصلي يعني يتم الصف، فدخلت أنا واحد فقلت له قلت له تعال خلينا نصلي خلف عشان لا أصير منفرد ولا واحد يصير منفرد، اثنين نصلي خلفه، قال لي ماشي لا، فجينا يقول كبرت واللي يخليني يروح يروح ياخذ المكان، يقول فسألني قال لي ايش رايك؟ قلت له شنو ايش رايك؟ الشيخ ابن عثيمين موجود تسألني أنا؟ بس كنا في مسجد آخر غير مسجد الشيخ، قلت له باكر روح اسأل الشيخ هذا. فجاني من بكرة قال سألت شيء قال عيد صلاتك. فالقصد أن المنفرد خلف الصف، المنفرد خلف الصف أنه إذا كان يعني في مكان في الصف ليس له أن يصلي منفردا، هذا قول مشهور في مذهب أحمد، ولا تصح صلاته إذا كان في مكان. طيب إذا ما في مكان خلف الصف، إذا ما كان في مكان خلف الصف فهنا الصحيح أنه يسقط عنه هذا الواجب، وهذا هو المشهور عن الشيخ غير الذي نقله لي. هو نقل لي أن الشيخ قال أعد صلاته، الذي ينص عليه الشيخ في كتبه وفي دروسه والذي سمعته أنا مباشر من الشيخ خلاف ذلك. الشيخ يقول رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي وحده ولا شيء عليه، ولا يؤمر بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة طالما أنه يعني لم يجد مكان. يقول لي ماذا؟ يقول لي أنه يعني إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجدوا ماء فتيمموا، والمريض الذي لا يستطيع القبلة استقبال القبلة يعني يسقط عنه، وهذان شرطان بصحة الصلاة، بل إن فاقد الطهورين يسقط عنه الوضوء والتيمم ويصلي على حاله. إذن هذه شروط سقطت على الإنسان. كذلك الأركان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسقط ركنه الفاتحة. فإذا كانت الأركان تسقط عند العجز فالواجبات من بابي أولى. فالشيخ رحمه الله تعالى الذي كان يقوله سمعته وقرأته عنه رحمه الله تعالى أنه إذا كان يجد مكانا في الصف ولم يلتحق به وصلى منفردا لا تصح صلاته، لحديث لا صلاة منفرد أو لفذ خلف الصف. وإذا كان يجد مكانا، وإذا كان لا يجد مكانا وبذل وسعه أن يجد مكان فلم يجد مكان يقول يصلي وحده ولا شيء عليه. طيب هنا مسألة تؤيد قول الجمهور وهو فعل أبي بكر الثقفي. أبو بكر الثقفي دخل المسجد والإمام راكع اللي هو الرسول اللهم صل وسلم عليه، فماذا فعل؟ ركع لوحده حتى لا تفوته الركعة، فركع ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأنه كان يقول إني أراكم من خلف ظهري، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الذي ركع خلف الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. بعضهم يقول لا تعد لا تعد أو لا تعد، والصحيح والعلم عندنا أنها لا تعد كما رجع الحافظ بن حجر رحمه الله، لا تعد لهذا الفعل، لكن لم يقل له صلاتك باطل لأنه ركع إيش؟ منفردا، ركع منفردا خلف الصف. فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أن الصلاة صحيحة إذا صلى خلف الصف حتى لو كان في مكان في الصف، ولكن السنة أن يلتحق بالصف إن وجد مكان، وإذا لم يجد مكان فيصلي وحده ولا شيء عليه. هناك من يقول يجر إليه أحدا، المشهور في المذهب لا يجر إليه أحدا، ولكن يعني يتنحنح أو شيء فواحد يرجع من نفسه، يرجع من نفسه لكن لا يجر أحدا، لا يجر أحدا، إن رجع بنفسه وصلى معه طيب، ما رجع يصلي وحده ولا شيء عليه. قال لأنك إذا جررت أحدا أول شيء سويت خلل في الصف، صح ولا لا؟ الحين واحد انسحب معناته سيتحركون حتى يسكروا، هذا إيش؟ هذا النقص الذي وقع، أول عملت خلل في الصف، ثاني أفسدت خشوع كثيرين الحين كلهم يتحركون حتى يغلقوا هذا المكان الذي فتحته عليهم. الأمر الثالث هذا الرجل يبي الصف الأول، أنت ترجع الصف الثاني على أي أساس؟ رجل جاء مبكر خاصة يكون عادة خلفه الإمام، فكيف تعيده إلى ما خلفه أو إلى الصف الثاني قد جاء مكر. ثم رابعا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهذا خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أنت معذور، خلاص ما لقيت مكان صلي خلف الصف وحدك، وهذا الواجب يسقط إذا كان الركن يسقط والشرط يسقط عند العجز، فهذا أيضا من باب أولى أنه يسقط. طيب هل يتقدم يصف جانب الإمام؟ فيه تفصيل، إذا كانوا في مسجد فلا يتقدم حتى لا تصير بعد يجي واحد وراه وهم يروح عند الإمام يصير الصف الأول هو الذي مع الإمام، هذا غير صحيح. لكن إذا لو فرضنا أنهم جماعة محدودة مثلا بشاليه أو بر أو في سفر يعني ما في غيرهم هنا نعم له أن يصلي بجانب الإمام لأن لن يحدث مشكلة زائدة في مثل هذا الأمر. نعم.
وتقف المرأة خلفه فإن وقفت عن يمينه صح لا عن يساره.
نعم، المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت منفردة، لحديث أنس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلفه، أنا واليتيم خلف النبي والمرأة خلفنا، فهنا قالوا صلت منفردة خلف الصف. بعضهم قال هذا استثناء، المرأة غير، المرأة لها أن تصلي، وصحيح المرأة كالرجل فيها، إذا كان صف نساء نفس الشيء، لا تصلي مع الصف ولا تصلي منفردة إذا كان في مجال في الصف. نعم.
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.
نعم، هذا المشهور في المذهب، قلنا القول الثاني في المذهب يوافق جمهور أهل العلم أنه تصح الصلاة مع الإثم أو عدمه. نعم.
وكره علو إمام على مأمومين ولا لا عكسه.
نعم، يعني الإمام لا يرتفع على المأمومين، لكن يمكن المأمومين أن يرتفع عليه، لأنه ثبت عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان يصلي خلف الإمام وهو على السطح، مثل الحين بالحرم تشوفون صلوا في السطح والإمام تحت، يعني فهو المأموم أعلى من الإمام، هذا لا يضر لأن هذا وقع. أما علو الإمام كأنه في تمييز للإمام على الناس، والأصل عدم التمييز، فإذا قال لا يصح علو الإمام لكن يصح علو المؤمن هذا وقع في ذاته. نعم.
ويكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة حضور مسجد ويستحب إخراجه.
نعم، يكره لمن أكل بصل ونحوه، نحوه ثوم، أي شيء له رائحة كريهة، الزقائر الحين الدخان، أي شيء له رائحة كريهة يكره الإنسان يدخل يصلي في المسجد حتى لا يفسد على الناس صلاتهم أو خشوعهم. يعني أنا أذكر مرة صليت جنب واحد مدخن، والظاهر الله العالم إن مز الزقارة مزة قوية قبل ما يدخل ونفخ داخل المسجد. يعني أنا جيت متأخر ذاك اليوم، سجدت سجد الجانب الظاهر نفخ وهو ساجد، انخنقت فعلا، فشعرت مع أن أنا شمي ضعيف، فما بالك اللي شم حساس وكذا يتعب جدا من رائحة هذه. حتى أذكر أنا يعني فصلت أبيه بس خلص قبلي ونحاش مشى بكلمه بنصحه بذكره بنكر عليه ما مداني. الشاهد ان من كانت له رائحه كريهه، بعض المدخنين شو يسوي؟ يعني يحط عنده هيل او شيء يعني يذهب عنه الرائحه، فقبل ما يصلي ياكل كميه من الهيل او يعلج حتى يتغير رائحه الفم. بعضها تلحق بعضها ما تلحق، لذلك بالنسبه للمدخن اسال الله ان يتوب عليهم ويترك التدخين مباشر مطلقا، لكن على الاقل قبل الصلاه بفتره يتوقف عن التدخين، وهذا لا يخص المسجد، يقول أهل العلم حتى لو صلوا جماعة خارج المسجد، لأن في النهاية آذى المصلين سواء في المسجد أو خارج المسجد، آذاهم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، من كانت له رائحة كريهة خلاص صل ببيتك، لا تحرج نفسك ولا تحرج الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يخرج من المسجد لرائحة الكريهة، فالقصد وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، يعني يخرج من المسجد لا يصلي معنا حتى لا يؤذي الناس برائحته. لذلك قال هنا يكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة عموما حضور مسجد ويستحب إخراجه، يعني قال لا صل في بيتك. وفي رواية عن أحمد أنه يحرم وليس فقط يكره وإنما يحرم عليه سواء كان جماعة في المسجد أو جماعة خارج المسجد أنه في إيذاء للناس. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. يقول منذ سنوات وأنا إمام في العمل وعدد من يصلي خلفي أكثر من 150 شخص، هل يكون حكمي حكم إمام المسجد أن ينتظروني لو تأخرت وغيرها من الأحكام؟ لا، ليس حكمك كحكم هذا إمام المسجد، إمام راتب، لا ما يكون حكم إمام المسجد. لكن إذا رضوا أن ينتظرونك طيب، لكن ما تأخذ حكم إمام المسجد، عندما أذهب إلى المقبرة وبعد الانتهاء من الصلاة والدعاء هل أذهب لقبر أبي وأمي بالقرب من أدعو لهما؟ نعم، ما في بس إنسان يزور إذا كان في المقبرة مثلا أو زار المقبرة يقصد قبرا معينا يجلس عنده يدعو للميت، سواء كان قريبا صديقا عالما له فضل عليه أي شيء ويدعو له، لا بس إن شاء الله تعالى. يقول عندنا دفن في مقابر شرعية مثل مقابر البقيع، عملنا قبورا جديدة، وقال لي شخص عندما تعمل قبورا جديدة لابد أن تذبح ذبيحة لله، فما صح هذا؟ لا، كلام فاضي، لا مو صحيح هذا أبدا، ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة إذا أراد أن يدفن ميتا أو مقبرة جديدة، هذا غير صحيح أبدا. لا هذا هو يسأل، يقول في بعض المصليات يضعون وقتا لإقامة الصلاة، طالما أن مصلى ليس مسجدا فلا يأخذ حكم الإمام الراتب ولا يأخذ حكم هذا، فيجوز أن يصلوا قبله أو بعده أو في الوقت المحدد، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لا 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 أبدا، واضح. والصلاة قائمة؟ إيه. يقول إذا كانت صلاة قائمة والصف الثاني مكتمل لكن الصف الأول فيه مكان، هل يجوز أن أخترق هكذا يعني فرج بين الناس حتى يدخل؟ لا تشغل الناس عن صلاتهم، إلا إذا كان لك طريق تصل بدون أن تخرق الصف ما في بأس، أما أن تفرق الصف لا، ليس لك ذلك. هل السلام باليد سنة؟ وإذا شخص مصاب بمرض هل نتجنب مصافحته؟ المصافحة كما جاء في الحديث عند أبي داود، إذا تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاطى ورق الشجر، يعني الخطايا تسقط سبحان الله مع المصافحة بين المسلمين، فلا بأس بالمصافحة، بالعكس المصافحة شيء جيد بين المسلمين إذا التقوا أن يصافح كل منهم صاحبه. يقول إذا فيه مرض هل أتجنب مصافحته؟ إذا كان المرض معديا باللمس نعم تجنب مصافحته، وإذا كان المرض لا شأن له بالملامسة يعني بالمصافحة لا ينتقل المرض، لا صافحه ولا شيء في ذلك. نعم. أنا والمسلمين كلهم ما صار في 70,000. أي غلط هذا، أي غلط هذا الدعاء. يقول هل يجوز أن نقول اللهم اجعلني من 70,000 أنا وجميع المسلمين؟ ما يصير، ما يصير. يعني يقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم 70,000 يدخلون الجنة، يقول لا كل المسلمين يا رب دخلهم بدون حساب، ما يصلح هذا أبدا. يقول كيف نقوي أنفسنا في العبادات القلبية كالتوكل على الله وغيرها؟ والله أتصور العبادات القلبية أهم شيء حتى يقوي الإنسان نفسه فيها هو أن يتعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى، يعترف على الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه جل وعلا. كلما عرف الله أكثر كلما أحبه أكثر وخافه أكثر ورجاه أكثر وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، فصار العلم مقدما، والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعمال القلوب هذه مرتبطة بمعرفة الله تبارك وتعالى. كلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما يعني قرب منه أكثر في أعمال القلوب. نعم. إيه نعم. يقول بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام رفع يديه بهذه الطريقة، طيب، وأحيانا يمسح وجهه بيديه، هذا خلاف السنة. السنة أنه إذا قال سمع أن يرفع يده بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يعني يكون كف اليد إلى القبلة وليس إلى وجهه، الكف يكون إلى القبلة وليس إلى وجهه، ولا يمسح وجهه بيديه إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا خلاف السنة، هذا أبدا. هنا خلاف السنة خلاص بدعة. هنا بس البدعة إذا استمر عليها، لأن من من لوازم البدعة من ضوابطها هو الاستمرار عليها، أما إذا ما استمر على هذا ما يكون بدعة هنا، أو ما يكون مبتدعا. العمل بدعة لكن لا يكون مبتدعا. ما حكم وضع الحناء على شعر الرجل؟ ما في بأس، خاصة إذا كانت للعلاج، إذا كانت للعلاج تقوية الشعر وكذا لا بأس أن يضعها الرجل، لكنها هي أصلا من زينة النساء، الأصل فيها أنها من زينة النساء، لكن لو وضعها الرجل لا للزينة لا يكون متشبها بالنساء، وبالتالي فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، بالنسبة للأذكار الجماعية نعم لا تجوز، هذه من البدع، وهذه أنكرها عبد الله بن مسعود وأنكرها أبو موسى الأشعري، لما دخل أبو موسى الأشعري مسجدا فوجد أناسا بينهم شيخ يقول سبحوا هكذا، احمدوا هكذا، كبروا هكذا، فذهب أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا ما كنت أراه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كيت وكيت. فقال لما لم تنكر عليهم؟ يقول له ابن مسعود قال ما كنت لأفعل وأنت موجود، يعني تقديما لابن مسعود رضي الله عنه. فدخل عليهم ابن مسعود قال يا معشر الناس والله لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلالة، اختاروا ما في. طيب ما يدرون يقول نحن أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما في إلا الثاني وإن أنهم على ضلالة. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال كم باغ للخير لم يجد أو لم يصبه، عدوا سيئاتكم وأنا كفير لكم بحسناتكم. فالأذكار الجماعية هذه لا تصلح أبدا، لكن قيام الليل الجماعي، النبي صلى جماعة قيام الليل في رمضان وصلى في غير رمضان، لما صلى خلفه ابن مسعود وصلى خلفه حذيفة وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه جابر في أكثر من يعني حادثة صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم إذا لم يكن فيها تداعي، يعني يلا نبي نقيم الليلة يلا تجمعوا سنقيم الليلة، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان في تداعي، إذا كان بين فترة وفترة يقول تعالوا سنقيم هذه الليلة، أو مسافرين مع بعض قال سنقوم الليل مع بعض، أو في بر أو في بحر يعني قصدي يعني الشاليه أو كذا قال سنقوم الليلة مع بعض، لا بأس بذلك، لكن ما تتخذ عادة، ما تتخذ عادة يعني طارئة هكذا لا بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم حلق ما بين الحاجبين إذا كان ملحوظا؟ هو ما بين الحاجبين الصحيح أنه ليس من الحاجبين، ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، وهذه المنطقة هذه ليست من الحاجبين، يعني إزالة الشعر هنا لا يقال أزال الحاجب، لا يقال أزال الحاجب، فلا بأس بها، ولكن يخشى أنه يصيب الحاجب، خاصة البعض يتساهل ويقول الله قرب شوي قرب شوي قرب شوي وهكذا حتى يصيب كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهذا تختلف باختلاف الناس سبحان الله. البعض كان يرى أن هذا من الجمال، يعني انعقاد الحاجبين اتصال الحاجبين بعضهم ببعض كانوا يرون أن هذا من الجمال، وبعضهم يرى أن الآن لا من القبح. واحد يقول دخلت مرة عرس كلهم ينان وقت كلهم عقد حجاب حواجبهم، يقول كنا ينانوي، يقول اللي يسمع يقول عايش مع الينانوي شايفهم الحين هذا، بس القصد انه يعني انعقاد الحاجبين البعض يراه انه يعني قبيح والبعض يراه انه جميل، فالناس تتفاوت في هذا الامر. على كل حال يجوز اخذه ولكن بحذر بحيث انه لا يصيب الحاجبه نفسه، والحاجب هو الذي يكون فوق العين، الحاجب هو الذي يكون فوق العين. هذا يقول نريد كلمة عن الأشخاص المتخاصمين، يمر ولا يسلم أتقرب منه ويصد عني. طبعا أنا ما أعلم ما هو سبب الخصام الذي بينهما، الله أعلم، يعني البعض ممكن يسوي له مصيبة بعد يقول يلا سامحني، يعني هم مشكلة يعني. فالقصد أنه إذا كان الخصام يعني لأمور الدنيا وأمور يمكن تجاوزها ويمكن كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق للإنسان أنه يزعل ثلاثة أيام أنه ما يكلم صاحبه، يعني وإذا قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، معناها أنه يجوز له أن يهجره ثلاث فما دون من باب تطيب الخاطر، يعني يبرد شبده خلنا نقول في هذه المخاصمة أو هذا الصد لك ثلاث أيام، يعني هذا حظ النفس يسمونه، طيب بعد ثلاث أيام ليس لك الحق إلا إذا كان الخصام لأجل بدعة أو معصية أو كذا هذا موضوع آخر، اللي هو هجر المبتدع أو هجر العاصي. فالمهم الإنسان إذا خاصم يتقي الله تبارك وتعالى، يعني ما في رد السلام، أظل على يعني ما تبي تمشي معه خلاص، شفت جربت أنه ما هو كفء اللي المشي معه أو أنه يعني قطك في مصيبة أو ما شابه ذلك، لكن السلام ما يمنع. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالبدء بالسلام لا يلزم منه أنك تصير صاحبه وتمشي معه وتروح معه، سلم ابدأ بالسلام، أو إذا بدأك بالسلام أن ترد عليه، وحق المسلم على المسلم رد السلام، هذا من حق المسلم على المسلم. الله المستعان. حكم حلق اللحية بسبب وجود حبوب، وراجعت الطبيب فقال احلق لحيتك لكي تضع الكريمات ثم رب اللحية. والله هذا الكلام يعني أنا ما أدري، لكن يستشير أكثر من طبيب، خاصة يستشير طبيبا يعني ملتزما فيه دين، لأن بعض الطبيب هو حالق لحيته أصلا ما عنده مشكلة يعني، فعند اللحية وجودها وعدمها سواء احلق لحيتك بسهولة يقولها يعني، لكن اذهب إلى طبيب فعلا يعظم اللحية ويرى أنها واجبة وأنها كذا، فهذا إذا قال لك احلق لحيتك خاف الله كذا كذا ممكن تطيعه. أما أي طبيب عادي يعني ما يهتم بهذه السنة أو هذا الواجب يقول لك احلق لحيتك لأنه أنظف، بعضهم كذا يعني يرى. فإذا كان الطبيب يعني ملتزما وكذا اسمع كلامه، أما إذا كان غير ملتزما شوف لك طبيب ثاني تأكد فعلا كلام هذا الطبيب صحيح أو لا. أريد أن أحفظ القرآن لا أجد من يعلمني، فهل ترشدنا المحفظ أو حلقات تحفيظ في الكويت؟ هذا المسجد فيه، هذا المسجد فيه حلقات تحفيظ أظل للرجال وللنساء أيضا، عدل؟ إيه في هذا المسجد الأطفال والكبار، في هذا المسجد فيه حلقات تحفيظ القرآن الحمد لله. يقول ما حكم قول فلان أسرني بكرمه أو بطيبه؟ لا بأس، لا بأس أن يقول هذا الكلام، أسرني بطيبه أسرني بكرمه لا بأس. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.